وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الحادي عشر في الزمان. من المسائل العويصة والتي وقع فيها الخلاف قديما بين الحكماء مسألة الزمان، ولذلك ذكر في هذه المسألة لعله أقوال تبلغ عشرة أو أكثر من عشرة أقوال. من جملة الأقوال التي كنت ألاحظها أنس أنه بعض الحكماء في القديم كان يقولون أن الزمان هو الله تعالى وأنه حقيقة هو الله. إذا بعضهم شوية كان كلامهم معقول يقول أنه الزمان مفهوم ينتزع من الله، بس بعضهم يقول لا، أن الزمان هو الله. على أي حال، بس هذا هو هذان القولان أدل دليلا على أن المسألة، عليكم السلام ورحمة الله، مسألة عويصة. فبعضهم اعتقد كما هو رأي جمع كثير لعله منهم قال أصلا أن الزمان حقيقة موهومة العقل يفرضه، ولا واقع ولا وجود له في الخارج. هذا القول أفضل من قول أن الزمان هو الله أو مفهوم ينتزع من وجود الله. ولكن صدر المتألهين وبتبعه سيد العلامة رحمة الله عليه يقول بأنه لا، الزمان موجود وله حقيقة ماهوية، فإنه كم متصل غير قار عارض على الحركة. نعم، الزمان ليس له وجود مستقل في الخارج لأنه حرب، والأعراض لا تستقل في وجودها عن الجواهر وعن معروضاتها. فالزمان حقيقته كم، والكم من الأعراض التسعة، والعرض أي عرض كان سواء كان كما أو غير كم فإن له وجود، ولكن وجوده بوجود موضوعه ومعروضه. الزمان كم متصل أي مقدار الحركة، ومقدار الحركة، عليكم السلام ورحمة الله، ومقدار الحركة يكون موجودا بوجود الحركة في الخارج. هذا ملخص رأي السيد العلامة تبعا لصدر المتألهين. ولكن هذا البيان دعوة بدون دليل. ما هو الدليل والبرهان على أن الزمان كم متصل غير قار وهو مقدار الحركة وموجود وماهيته ماهية عرضية، موجود بوجود معروضه وهو الحركة؟ صدر المتألهين في الأسفار أقام براهين كثيرة على إثبات هذه المدعى، باعتبار قلت أن هذه المسألة من المسائل العويصة كانت في القديم بين الحكماء، ولهذا ذكرت فيها أقوال ما شاء الله، أقوال بينها تباين كلي بين قول من يقول أن الزمان موهوم ومجرد خيال ووهم، وبين قول من يقول أن الزمان هو الله تعالى. تباين كلي بين القولين، هذا أين وذاك أين في ساحة العلمية. إذا نتكلم مسألة تكون هلقة عويصة بحيث يوجد فيها قول أن الزمان هو الله وقول أن الزمان مجرد وهم وخيال أصلا لا واقع له، صدر المتألهين ذكر عدة براهين على إثبات أن الزمان كم متصل وغير قار وعارض على الحركة وله وجود في الخارج، ولكن ليس وجوده في الخارج مستقلا وإنما بتبع الحركة لأنه عرض. وهذا قانون كلي في الأعراض، أن الأعراض لا توجد في الخارج مستقلا ولا استلزمت أن تكون في الواقع جواهر، فإن وجود الأعراض وجود في نفسه ولكن لا لنفسه وإنما وجود لغيره، عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا أشار السيد العلامة رحمة الله عليه إلى برهان واحد من تلك البراهين التي ذكرها صدر المتألهين على إثبات هذا القول. هذا البرهان مركب من عدة مقدمات. المقدمة الأولى هي من المقدمات الضرورية والتي لا نرتاب فيها أصلا، هي أنه نقول عندما نلاحظ في هذا العالم الذي نعيش فيه، أي عالم المادة والماديات، نلاحظ أطرافنا أن هناك حوادث متحققة بعد حوادث أخرى. يعني نلاحظ أن الحوادث التي تحقق عليكم السلام في هذا الزمان من موت، من إحياء، من ماء، من مطر، من شتاء، من صيف، هذه الحوادث تقع في عالم المادة والماديات. عندما نلاحظها نلاحظ أنها متعاقبة، تقع حادثة وبعد ذلك تقع أخرى، وأيضا هكذا بعد الأخرى تقع ثالثة وهكذا. فنجد أن هذه الحوادث بعضها قبل وبعضها بعد، وبينها نسبة القبل والبعد. بناء على هذا نجد أن هذه الحوادث لا يمكن الجمع بينها. مثلا باب مثال، أبو زيد كان موجودا 20 سنة مثلا على الأقل قبل وجود زيد، وزيد وجد وهو الابن بعد 20 سنة من حدوث وجود أبيه. خب لا فرق في ذلك، إيه؟ ماكو فرق سواء نقول قبل او البعد.
لا نقول انه بعد الحوادث،
انما قلنا حوادث بالاصل. لا 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 لا، احنا ما كلامنا في الاصل، احنا كلامنا في وجود هذه الحوادث التي بينها نسبة القبلية والبعدية. وسواء قلنا بانه مثلا نقول مثلا ولد زيد سيحدث وسيوجد بعد مثلا 20 سنة من عمر زيد، وهكذا نلاحظ ان هناك توقفا. يعني مثلا وجود زيد ما يتحقق قبل وجود أبي، وإنما قطعا يتحقق بعد وجود أبي. هذه الحوادث التي تقع في أطرافنا أو في عالم المادة وندركها ونشاهدها بالحواس الخمس، بينها نسبة القبل والبعد، وأيضا بينها نسبة التوقف. يعني البعد لا يتحقق قبل القبل أو مع القبل، وإنما البعد يتحقق بعد القبل. مثل ما مثلت أن مثلا هذا اليوم الذي يوم الاثنين مثلا لا يأتي قبل يوم الأحد، وإنما يأتي بعد يوم الأحد. فيوم السبت كان قبل، ومن بعده كان يوم الأحد، ومن بعده يوم الاثنين، وهكذا بالنسبة إلى سائر الحوادث. فنجد أن هذه الحوادث بلا شك وبلا ريب متحققة في عالم المادة، وبينها نسبة القبل والبعد، وأيضا بينها نسبة التوقف. البعد لا يتقدم على القبل ولا يجتمع مع القبل، وإنما البعد يتعقب القبل بعد زوال القبل، كما نرى في الحوادث الموجودة في الأيام، في الشهور، في الأسابيع، في الوجودات الحادثة في عالم المادة. وهذه المقدمة بلا ريب موجودة ومفروضة في عالم الوجود المادي. مقدمة ثانية، نقول كل حادث فرضناه من هذه الحوادث المقدمة الأولى وسميناه مثلا أنه إما قبل، مثل يوم الأحد قلنا يوم الأحد قبل يوم الاثنين، وسمينا الآخر بعد وهو يوم الاثنين مثلا. كل واحد من هذه الحوادث يقبل الانقسام أيضا إلى قبل وإلى بعد، يعني قابل للتجزؤ، أن نجزئه إلى جزئين ونقول الجزء الأول كان قبل الجزء الثاني والجزء الثاني صار بعد الجزء الأول. فهذا التقسيم وهذا الانقسام مفروض في كل هذه الحوادث التي فيها القبل والبعد وفيها توقف البعد على القبل عليكم السلام. بناء على هذا كل حادث وصف في عالم المادة بصفة القبل، وكل حادث وصف بصفة البعد، هو ذاك الحادث أيضا يمكن تقسيمه إلى قسمين، وقابل للانقسام العقلي إلى قبل وبعد آخر إلى ما لا نهاية له. هذه مقدمة ثانية، ولهذا يجوز مثلا أن نقسم ونقول مثلا زيد الذي هو ابن أبيه كان وجوده الأول وعمره في السنة الأولى كان قبل عمره في السنة الثانية، عمره في السنة الثانية كان قبل عمره في السنة الثالثة. زيد الذي وجد بعد أبيه 20 سنة أيضا قابل للانقسام إلى أقسام قبل وبعد، كما أن حياة أبيه أيضا قابلة للانقسام إلى أجزاء قبلية وبعدية. هذا مسلم، هذه مقدمة ثانية. بعد ذلك نأتي ونقول بناء على المقدمة الأولى والثانية، هناك حوادث توصف بالقبل والبعد، وكل حادث متوقف على الآخر، فإن البعد متوقف على القبل. وأيضا هذه الحوادث كل حادث منها قابل للانقسام إلى أجزاء إلى ما لا نهاية له بالفرض العقلي. بناء على هذا نقول حتما هذه الحوادث تملك كما متصلا وغير قابل. لماذا؟ لأنها تقبل الانقسام من خصائص الكم، فإن الكم يقبل الانقسام لذاته، وإذا كانت هذه الحوادث أجنبية عن الكم ولا كم فيها، كيف تقبل الانقسام إلى جزء قبل وإلى جزء بعد؟ إذن الكم موجود فيها بلا ريب. وأما أن الكم فيها متصل فهو دليله أنه إذا كان بين هذه الحوادث فصلا وتباينا وانفصالا، كيف نسمي أحدها قبل والآخر نسمي بعد؟ هذا الدليل على أن هناك حد مشترك بينهما، حيث أنه الحادث السابق باعتبار وقع قبل ذلك الحد يسمى بالقبل، والحادث الآخر باعتبار أنه وقع بعد ذلك الحد يسمى بالبعد. إذا كان بين الحادثين انفصالا وعدم اتصال فلا يسمى أحدهما بالقبل والبعد. مثل ما نفرض مثلا باب المثال، نريد أن نقيس وجود الإنسان إلى وجود السماء، هم نقول لا قياس، لا قبل ولا بعد بينهما، السماء موجود منفصل والإنسان أيضا موجود منفصل، لا ارتباط بينهما. إذا ربطنا بينهما قلنا أن السماء كانت موجودة قبل مثلا 10,000 سنة والإنسان خلق قبل 9,000 سنة، ولذلك الإنسان موجود بعد والسماء موجود قبل. يعني هناك حد مشترك فرضناه لاتصال وجود السماء بوجود الإنسان، ولذلك سمينا الأول قبلا والآخر بعدا. إذا لم يكن هناك كم متصل بل كان هناك حوادث كالأعداد منفصلة ولا حد مشترك بينها، الذي سنبين إن شاء الله هذا الحد، وهو الآنات، أي الفواصل العدمية التي نفرضها بين أجزاء الزمان لولا تلك الحدود المشتركة، مثل ما نقول لا اشتراك بين عدد 10 وعدد 50. لماذا؟ لأنه كم منفصل، عدد 10 مرتبة من مراتب وجود الكم المنفصل، والخمسون مرتبة أخرى من مراتب وجود الكم المنفصل، لا علاقة بينهما. بناء على هذا نقول هنا هذا الكم الذي يقبل الانقسام كم متصل. وأما أنه لماذا نسميه قيروقار؟ نسميه قيروقار باعتبار أنه تدريجي وليس أمرا ثابتا أو آنيا، فعندما نلاحظ هذه الحوادث نجد فيها سيلانا وتدريجا، يعني الحادث القبل يأتي وينعدم، بعد ذلك يأتي الحادث الثاني. لا يمكن أن نفرض في هذه الحوادث اجتماعها في محل أو في مكان واحد، وإنما دائما البعد يأتي بعد انعدام القبل، وهذا هو مقتضى حقيقة الغير القار. غير الغار هو هذا معنى أن أجزاءه وأركانه تأتي ولكن على سبيل البدلية والتبدل، الأول يأتي وينتهي ويأتي البعد بعد ذلك، وهكذا الجزء الآخر يأتي بعد الجزء الثاني إلى أن ينتهي هذا الوجود. بناء على هذا الكم الموجود في هذه الحوادث الذي يقبل هذا الكم الانقسام لذاته متصل، لأن بين الحوادث نسبة القبلية والبعدية، وغير قار لأن فردان من هذه الحوادث لا يجتمعان في وجود واحد، وإنما دائما أكو بينها تعاقب. ولهذا نفرق بين هذه الحوادث وبين العلل والمعلولات. العلة والمعلول أحدهما يتوقف على الآخر ولكنها مجتمعان في وجود واحد، النار علة للحرارة، ولكن النار والحرارة موجودان معا في الخارج. فالتوقف المعلول على العلة توقف رتبي، لا توقف في الوجود الخارجي. أما بخلاف هذه الحوادث، هذه الحوادث الموجودة التي بينها نسبة التقدم والتأخر، المتأخر لا يأتي إلا بعد انعدام المتقدم. هذا بيان للمقدمة الثالثة. نأتي إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة هذا أنه حسب المقدمة الأولى والثانية والثالثة وصلنا إلى هذه النتيجة، أن هناك كم متصل غير قار في هذه الحوادث الزمانية. صحيح؟ بناء على هذا نقول الكم عرض من الأعراض يحتاج إلى موضوع. ما هو موضوع الكم في هذه الحوادث؟ خب الموضوع ما هو؟ يحتاج إلى موضوع. نعم، باعتبار أن كل عرض موجود في نفسه ولكن لغيره لا لنفسه، إذن يحتاج إلى الموضوع. ما هو موضوعه؟ نأتي ونثبت لهذا الكم موضوعا بالوجدان. كيف؟ نقول نلاحظ في هذه الحوادث، إذا كانت الحركة موجودة وكانت هذه الحوادث وجوداتها تدريجية وسيالة، الكم موجود فيها قابل للانقسام. إذا أخذنا الحركة من هذه الحوادث وجعلناها ثوابت، بعد مقابل للانقسام ولا تقبل الانقسام، ولا يكون الانقسام فيها انقساما غير قار، يعني أن بعض الأجزاء يأتي بعد بعض الآخر، بل جميع الأجزاء إذا فرضناها ثوابت، جميع الأجزاء في آن واحد موجودة، لأن فعلية الشيء الثابت تقتضي فعلية جميع أجزائه في وجود واحد، ولذلك ليس في وجوده تدرج ولا سيلان ولا غير قار. إذن أينما فرغنا الحركة في هذه الحوادث، العقل ينتزع من هذه الحوادث كما متصلا غير قار، وأينما لم نفرض الحركة، إما من باب أنها بعد لم تبدأ أو من باب أنها انتهت إلى هذا الحادث، ومن بعد هذا الحادث لا توجد الحركة مثلا، فنقول أن هذه الحوادث مو قابلة للانقسام وليس فيها كم متصل غير قار. من هنا يظهر أن معروض هذا الكم هو الحركة. خب بعدما أصبح معروض هذا الكم المتصل في هذه الحوادث الحركة الموجودة فيها، نقول هذا المعروض نسميه الزمان. فالزمان حقيقته ماهية عربية، وهي الكم المتصل الغير القار العارض على الحركة، والحركة نحو وجود للشيء في الخارج، حيث أنه يخرج من القوة إلى الفعل. إذن الزمان عارض على الحركة، والحركة موجودة في الخارج لأنها كيفية وجود الشيء في الخارج. إذن الزمان موجود بوجود معروضة، أو بعبارة ثانية بمنشأ انتزاعه، فلهذا له ماهية موجودة في الخارج وليس أمرا موهوما كما قاله بعض الحكماء، وليس هو الله تعالى كما قاله البعض الآخر، وليس هو المنتزع من الله كما قاله الآخر، وإنما منتزع من الحركة الموجودة في عالم المادة والماديات. وبناء على هذا نؤسس قاعدة وأصل من أصول عقائدنا، أن الزمان يختص بعالم المادة والماديات، لأن الزمان كم متصل عارض على الحركة، والحركة بمعنى خروج الشيء من القوة إلى الفعل من خصائص عالم المادة، فإنه خارج عالم المادة. في المجردات في عالم المثال أو في عالم العقل لا توجد الحركة بهذا المعنى، ولذلك عالم المثال وعالم العقل خارج عن إطار الزمان. ينقل عن شيخ البهائي رحمة الله عليه، هذا أذكره من باب الشاهد على هذا المطلب، أنه بالرمل والجاف عين مكان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، قال أن الإمام الحجة الآن في هذه الساعة عند الإمام الرضا عليه السلام، قاعد يزور جدة سلام الله عليهما. فبعد ساعة قال أنه ضيعت الإمام، ما أدري الآن الإمام في أي مكان. قال له ليش؟ قال باعتبار أن الإمام بعدما خرج من الحرم الرضوي ها فقدته، لأنه بالرمل والجاف حددت مكانه وزمانه أنه في أي ساعة وفي أي مكان. أما عندما خرج الإمام من الحرم عنده ولاية تكوينية، عندما خرج خرج عن دائرة المكان والزمان. إذن علم الرمل والجاف بعد ما يقدر أنه يعين زمانه ومكانه. الإنسان إذا بلغ تلك المرتبة من المعنوية هكذا يكون. نعم، الزمان والمكان من خصائص عالم المادة، يعني من دلائل ضعف عالم المادة أن عالم المادة محدود بالزمان وبالمكان. أما مثل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فله الولاية على كل شيء، ولذلك خرج عن الزمان والمكان. وما قدر الشيخ البهائي أن يعين مكان الإمام أو زمانه أنه في هذه الساعة في أي مكانه. هذه شواهد تدل على هذا المطلب، أنه إذا جعلنا الزمان بهذا البيان كم متصل عارض للحركة وهو مقدار للحركة، إذن الزمان موجود مادي من آثار عالم المادة. خرجنا عن عالم المادة لا يوجد بعد زمانه. صحيح هذه العبارة معروفة على لسان المتكلمين لعله وعلى لسان عامة الناس، كان الله ولم يكن معه شيء، بس هذا كان الله ولم يكن معه شيء من باب إفادة المعنى للمخاطب تسامحا، وإلا مو أنه كان الله وكان زمان مع الله قبل ما يخلق أي شيء، وذاك الزمان استمر إلى أن خلق السماوات والأراضين في ستة أيام، والحال أنه قبل خلق عالم المادة زمان ما كان موجود. الزمان هو مقدار الحركة، كم متصل غير قار عارض على الحركة. ما دام الحركة موجودة الزمان موجود، وما دام الحركة ما موجودة الزمان أيضا غير موجود. ويمكن أن يستشهد على هذا المطلب بسورة الشمس. نقول إذا الشمس كورت في هذه السورة، سورة التكوير، العلامات التي تذكر ليوم القيامة كلها علامات لفقدان الزمان، يعني أنه الشمس والقمر والأرض هذه كلها تنتهي، يعني عالم المادة. ولذلك يوم القيامة بعد ليس فيها هذا الزمان الذي نحن نعيش، لأن عالم المادة والحركة المادية توقفت. إذا توقفت وانعدم عالم المادة كما يستفاد من بعض الروايات أنه لا يوجد أي مادي وكل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بناء على هذا بعد لا يوجد زمان ولا مكان الذي نحن نصوره في يوم القيامة. حسب تصويرنا العادي نقول نعم يوم القيامة هكذا هكذا، أما حسب الواقع الخارجي ذاك وجود وعالم آخر غير عالم المادة. وإلا إذا كان فيها زمان ومكان، لماذا الشمس تكور؟ لماذا القمر ينعدم؟ لماذا الأرض تتزلزل؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه كلها إشارة إلى شنو؟ إلى أن المادة والماديات تنتهي وعوارضهم تنتهي. لا، المكان بعد مو هذا المكان المادي. إذا أكو مكان هذا مكان آخر. لا، فلهذا صدر المتأنهين يقول في الأسفار عالم القيامة وزمان عالم القيامة أو مكان يوم القيامة، هذا أصلا لا يقاس بالدنيا. إذا موجود في بعض الروايات أن الأئمة عليهم السلام يقولون أن في يوم القيامة كذا كذا، هذا من باب تشبيه ومن باب تفهيم الناس، لأن الناس ما يفهمون إذا الإمام يريد يبين لهم عالم آخر. ذكر لهم وتكلم معهم على لسانهم، كلم الناس على قدر عقولهم، أما مو أن مقصود الإمام من الرواية حقيقة أن الأرض هذه الأرض والشمس الموجودة هذه الشمس، شاهدا يوم القيامة هو نفس الدنيا بدون فرق مع حالات متغيرة جزئية. لا، أصلا العالم كله يتغير. في تلك الرواية أن الله تعالى يأمر إسرائيل يقول له هل أقبضت أرواح الأحياء؟ يقول نعم. يقول أقبضت أرواح الملائكة؟ يقول نعم. يقول بقى أحد منهم؟ يقول أربعة بقوا. يقول هؤلاء الثلاثة أقبضهم حتى تبقى أنت وأنت. معنا. بعد ذلك الله يقبض روح إسرائيل الذي هو الملك الأخير. بعد ذلك الله يكون ولا يكون معه شيء. خب إذا الله أقبض حتى المجردات وصار لها الموت، إذن بناء على هذا بعد راح يبقى في عالم المادة، فلا يوجد لا أرض ولا سماء ولا غير ذلك. نطبق المطلب شيخنا، خلوه بعد الدرس. الفصل الحادي عشر في الزمان. إنا نجد فيما عندنا حوادث متحققة بعد حوادث أخرى هي قبلها، لما أن للتي بعد نحو توقف على التي قبله، توقفا لا يجامع معه القبل والبعد على خلاف سائر أنحاء التقدم والتأخر، يعني بحيث أن البعد لا يأتي إلا بعد زوال القبل، بخلاف أنحاء التقدم والتأخر كتقدم العلة أو أجزاء على المعلول، فإن التقدم تقدم رتبي، وإلا في الحقيقة العلة والمعلول موجودان في زمان واحد وفي محل واحد، وهذه مقدمة ضرورية لا نرتاب فيها. ثم إنما فرضناه قبل ينقسم بعينه إلى قبل وبعد. طبعا هذا الانقسام انقسام بتعمق العقل، ها مو خارجا ينقسم، يعني العقل يمكنه أن يقسمه إلى قبل وبعد، يعني يجزئه إلى جزئين ويفرض الجزء الأول قبل والثاني بعد بهذا المعنى، أي بحيث لا يجتمعان. وكذا كل ما حصل من هذا التقسيم وله صفة قبل ينقسم بحكم العقل إلى قبل وبعد من غير وقوف للقسمة. هذا من خصائص الزمان كما أشرنا سابقا ونشير إليه هنا، أن الزمان هو موجود يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية له، ولكن انقسام فرضي لا انقسام خارجا. فها هنا هذه مقدمة ثالثة، كم متصل غير قار. كيف استفدنا من المقدمة الثانية والأولى أن هنا كم ومتصل وغير قار؟ نبين، نقول إذ لو لم يكن هنا كم لم يكن انقسام، فإن الانقسام من خصائص الذاتية للكم، فإذا فرضنا أن هذه الحوادث تقبل الانقسام إلى جزء سابق وجزء لاحق، هذا دليل على أن هذه الحوادث تملك كما. ولو لم يكن اتصال لم يتحقق البعد فيما هو قبل. لماذا؟ لأنه إذا كان انفصال بعد، لماذا البعد يأتي مباشرة بعد زوال القبل، وهكذا البعد الثاني يأتي بعد زوال البعد الأول؟ هذا دليل على أن هناك اتصال وارتباط بين هذه الأجزاء. لم يتحقق البعد فيما هو قبل، وبالعكس أيضا لا يتحقق القبل فيما هو شنو بعد، بل انفصل، فإن القبل يوجد مستقلا والبعد يوجد مستقلا ولا علاقة بينهما، فإن وجود هذه الأجزاء بصفة كون بعضها قبل والبعض الآخر بعد، وبعد انتهاء البعد الأول يأتي البعد الثاني وهكذا، هذا دليل على أن هناك حدود مشتركة بين هذه الحوادث جعلتها متعاقبة. المتأخر لا يأتي إلا بعد المتقدم، والمتأخر الثاني أيضا لا يأتي إلا بعد المتأخر الأول وهكذا. وبالجملة لم يكن بين الجزئين، إذا كان انفصال لم يكن بين الجزئين من هذا الكم بناء على الانفصال حد مشترك، كما أنه بين التسعة والعشرة لا يوجد حد مشترك، كما تقدم أن أعداد بينها تباين. لماذا؟ لأنها كم منفصل، فإن التسعة مرتبة من وجود الكم المنفصل والعشرة مرتبة أخرى. خب هذا إثبات كونه كما متصل. ولو لم يكن غير قار، يعني ولو لم يكن هذا الكم غير قار، لاجتمع ما هو قبله قبل وما هو بعد بالفعل، والحال أنه لا يجتمعان، فإن البعد يأتي بعد انعدام القبل، وهذا هو ماهية الغير القار. خب هذه مقدمة ثالثة. وأما المقدمة الرابعة، وإذ كان الكم عرضا فله موضوع هو معروضه لقانون العرض، فإن العرض موجود في نفسه ولكن لغيره. لكن كلما رفعنا الحركة من المورد يعني من الحادث الذي فيها الحركة ارتفع هذا المقدار يعني الكم. وإذا وضعنا الحركة في هذا الحادث سواء كان سميناه قبل أو سميناه بعد ثبت هذا الكم. هذا شاهد على أن معروض هذا الكم هو الحركة، وهذا هو الذي نسميه زمانا. يعني هذا الكم العارض على هذا الموضوع وهو الحركة، فالزمان موجود. هذه نتيجة الاستدلال. زمان موجود في قبال من يقول أن الزمان موهوم، أو في قبال من يقول أن الزمان موجود ولكن هو وجود الله أو منتزع من الله وأمثال تلك الأقوال. الزمان موجود ولكن ما هي ماهيته؟ وماهيته أنه مقدار أي كم متصل أي رقار عارض الأخرى من أسبابها هو هذا الكلام. كان يقولون أين الزمان؟ ليس محسوسا بالحواس الخمسة. نحن لا ندعي أن الزمان له ما بعزة، نحن نقول أن الزمان شأنه شأن الأعراض، كما أن الأعراض ليس لها ما بعزة في الخارج وإنما هي موجودة في مع موضوعاتها. الزمان كذلك موجود في معروضه وهو الحركة. وقد تبين بما مر أمورا. من هنا يتبين أو تبين عندنا أمور يعني نتائج لهذا البحث. من جملة الأمور هذا الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف. نحن الآن في هذه المقدمة الرابعة ماذا قلنا؟ قلنا أنه في أي مورد فرضنا الحركة كان ذلك الكم المتصل الغير القار موجودا لأنه مقدار للحركة. إذا لم نفرض الحركة في مورد وجعلنا الشيء وجوده دفعيا ثابتا فلا ينتزع منه كم متصل غير قار. من هنا يتبين أن كل حركة لها زمان خاص بها، لأن كل حركة معروضة والزمان مقدار ذاك الحركة أي عارض تلك الحركة. إذن كل حركة سواء كانت جوهرية أو عرضية على قسميها، العرضية التابعة للجواهر أي الأعراض اللازمة، أو العرضية التي تقع الحركة في الحركة أي الأعراض المفارقة، كل حركة لها زمان خاص يتشخص الحركة في ذلك المورد بالزمان الذي يحدد الحركة، لأن الزمان مقدار ومعين للحركة. ولهذا مثلا عندما نقول مثلا باب المثال فلان قبل 5 سنوات الله أفاض عليه الوجود والآن هو عمره 5 سنوات، يعني خلال هذه 5 سنوات الحركة التي كانت جوهرية في وجوده مع الحركات العرضية هذه كلها لها زمان تشخصت الحركة بهذا الزمان أي بهذا المقدار، نسمي هذا المقدار 5 سنوات. وهكذا في سائر الحركات. لا يمكن أن نقول أن هناك حركة ولا يوجد لها زمان. كل حركة في الخارج لها زمان، يعني لها حد ولها كم ولها مقدار، وذاك الحد والكم والمقدار تسمي زمان أي زمان تلك الحركة. إذن يبقى في الذهن هذا المطلب، أنه لماذا نحن دائما في محاضراتنا العرفية نلاحظ مثلا اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة أو السنين أو القرون. نقول نعم في هذه المحاضرات العرفية لتسهيل المطلب جاء العرف أو جاء العقلاء وقالوا أن مقدارا من الحركة نجعله كأصل في الزمان ونقيس سائر الحركات إلى هذا المقدار. مثلا جعلوا حركة كرة الأرض حول نفسها خلال 24 ساعة
سماها يوم وليلة، فجعلوا هذا اليوم والليلة مقياسا لانتساب الحركات الأخرى إليه، فقالوا مثلا فلان وجد خلال مثلا 10 سنوات، كان موجودا 50 سنة، عمر في الأرض 100 سنة، 100 سنة مركبة من عشرات أيام، أي من عشرات 24 ساعة، وهكذا سائر الحوادث الزمانية. فجعلوا المقياس لتعيين مقدار الحركات وللكم المتصل في الحركات اليوم والليلة. هذا من باب شنو؟ تسهيل المحاورات، وإلا الزمان ما يختص باليوم والليلة أو بالسنين وبالشهور، كل حركة تملك زمانا يختص بها. سواء كان ذلك الزمان مورد التفات العقل او مورد تحديد العقل فعلا او لم يكن مورد التحديد، ولكن قابل للتحديد، قابل للانقسام، قابل للتعيين حسب التفات العقل الى تلك الحركة. الاول انه لما كان كلما وضعنا حركة او بدلنا حركة من حركة ثبت هذا الكم المسمى بالزمان، هذا إشارة إلى المقدمة الرابعة الذي قلنا أن هذا الكم المتصل يلازم الحركة. ثبت أن لكل حركة، أي حركة كانت جوهرية أو عرضية، زمانا خاصا، لأن الزمان ماذا؟ هو مقدار الحركة، والحركات محدودة بين حدين، بين المبدأ وبين المنتهى، كما تقدم سابقا قلنا كل حركة يمكن أن نفرض لها مبدأ ومنتهى. إذن تعين الحركة ومقدار الحركة هو الزمان. بها أي بهذه الحركة متشخصا، أي حركة كانت زمانا خاصا بها، يعني زمانا خاصا بتلك الحركة، متشخصا بتشخص الحركة، مقدرا للحركة. الزمان يتشخص بتشخص الحركة أي المعروف، ومقدرا لها أي للحركة. وإن كنا نأخذ زمان بعض الحركات مقياسا نقدر به حركات أخرى من باب التسهيل في المحاورات العرفية، كما نأخذ زمان الحركة اليومية مقياسا نقدر به الحركات الأخرى التي تتضمنها الحوادث الكونية، بس ولكن هذا من باب التسهيل في باب المحاورات، مو أن الزمان في بعض الحركات موجود وفي البعض الآخر ما موجود. كل حركة حسب كونها حركة تملك تشخصا زمانيا، التي تتضمن هذه الحركة الحوادث الكونية الكلية أي الطويلة والجزئية أي القصيرة، بتطبيق هذه الحوادث على ما نأخذ لهذا الزمان من الأجزاء، أي على ما نأخذ لهذا الزمان الذي مقياس يعني نفرض له من الأجزاء. ولهذا مثلا نقول زيد كم عاش في الدنيا، نقيسه إلى اليوم والليلة، نقول عاش مثلا 20 سنة، لأن السنة جمع 365 يوما، فنلاحظ أن زيد عاش في الدنيا 20 مرة مثل هذه السنة، فنقول أنه عاش 20 سنة. هذا من باب تفهيم المطلب، وإلا كل موجود ذات حركة له زمان ومقدار خاص، كالقرون والسنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني وغير ذلك. فهذه كلها تقاس إلى شنو؟ إلى حركة اليومية لكرة الأرض التي نعبر عنها باليوم والليلة أو 24 ساعة. هذا بيان الأمر الأول. وأما الأمر الثاني، المقصود من الأمر الثاني أنه تبين مع بيان خصوصا الأمر الأول وما ذكرناه في البرهان أن الزمان مقدار الحركة. بناء على هذا نسبة الزمان إلى الحركة نسبته كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، يعني لولا الزمان الحركة مبهمة مو معينة، الزمان يعينها ويحددها، كما أن الجسم التعليمي الذي هو الحجم يعين الجسم الطبيعي، وهو الامتدادات الثلاث المبهمة في الجسم. الجسم الطبيعي ما دام يبقى طبيعيا مبهم، إذا عرض عليه الكم وهو الكم المتصل القار وهو الجسم التعليمي تعين في الامتدادات الثلاث. الحركة نسبتها إلى الزمان نفس هذه النسبة، الزمان هو تعين الحركة والحركة هي موضوع الزمان، ولكن حركة مبهمة قبل عروض الزمان مبهمة من حيث الحد، عندما عرض الزمان أي الكم المتصل عليها تتعين وتتشخص بحدودها. الثاني أن نسبة الزمان إلى الحركة نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، وهي أي تلك النسبة ما هي نسبة المعين إلى المبهم. كما أن الجسم الطبيعي مبهم في الامتدادات الثلاث الطول والعرض والعمق، والجسم التعليمي هو نفس ذلك الجسم ولكن مع التعين في الامتدادات الثلاث. كذلك الزمان هو الحركة إلا أنه هو الحركة المعينة والمقدرة، والحركة هي حركة ولكنها مبهمة. هذا بيان الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث، من خصائص الزمان هذه الخصوصية التي معروفة في لسان الحكماء وحتى في لسان غيرهم، أن الزمان أجزاؤها أجزاء منصرمة وفيها وجود متصرم. مقتضى وجود الشيء متصرما ومنصرما أن أجزاءه تدريجية الوجود، وكل جزء لاحق يأتي بعد انعدام الجزء السابق، وبين كل جزء وجزء آخر فواصل عدمية نعبر عنها بإصطلاح الحكماء وحتى العرف بالآن باللحظة، يعني الآنات الموجودة بين هذه الأجزاء، لأن الزمان مقدار الحركة والحركة هي وجود سيال يمكن أن نفرض لها كما ذكرنا في الفصول السابقة أجزاء، بين هذه الأجزاء حدود مشتركة يعني فواصل عدمية، بحيث أن كل جزء لا يوجد إلا بعد انعدام الجزء السابق. خب الزمان مقدار الحركة، إذن الزمان يمكن أن نفرض فيه هذه الأجزاء التي ذات فواصل عدمية، تلك الفواصل العدمية بإصطلاحهم تسمى بالآنات، ولهذا نقول هذا الجزء من الزمان وجد بعد ذلك الجزء وبينهما تخلل عدم فرضي، وذلك العدم يطلق عليه عنوان الآن، يعني آنا ما تحقق الأول بعد ذلك آنا ما عدم وجاء الثاني بعد ذلك آنا ما عدم الثاني وجاء الثالث وهكذا. وهذا هو حقيقة الزمان، حقيقة تدريجية سيالة ومتصرمة الوجود، يعني كل جزء يأتي بعد فرض عدم الجزء السابق. الثالث أنه كما تنقسم الحركة كما ذكرناها سابقا إلى أقسام، عليكم السلام، لها حدود مشتركة وبين تلك الأقسام فواصل غير موجودة، بينا هذا المطلب في الحركة في الفصول السابقة، إلا بالقوة وهي الآنيات، كذلك الزمان ينقسم إلى أقسام لها حدود مشتركة وبين تلك الحدود فواصل غير موجودة إلا بالقوة وهي الآنات الزمانية، نعبر عنها بالآنات الزمانية. هسه إذا قلنا آنات الحركة المعروض نقصدها، إذا قلنا الآنات الزمان يعني شنو العارض، وهو الآنات الكم المتصل غير الغار. فالآن طرف الزمان لا هو نفس الزمان، لماذا؟ لأن الآن هو الفصل العدمي والحد العدمي بين جزئين من الزمان، إذن يعد طرفا لذلك الجزء لا داخلا في جزء الزمان. كالنقطة التي بحسب اصطلاح الحكماء هي طرف الخط، وهو أمر عدمي حظه من الوجود انتسابه إلى ما هو طرف للوجود، وإلا في الواقع هذه الآنات آنات عدمية الزمنية. ولذلك صار التسامح في عبارة الناس أو المتعارف في المحاضرات العرفية يقولون أنه تتالت الآنات أو الآنات المتتالية. الآنات المتتالية صار ما له معنى، لأن الآن هو الحد العدمي والفصل العدمي بين جزئين. إذا كان بين كل جزء وجزء فصل عدمي، بناء على هذا التتالي الآنات بعد ما له معنى، لأنه دائما بين كل آن وآن يوجد جزء وجودي، وذاك جزء من وجود الزمان والحركة. فلا يمكن أن نقول أن الآنات متتالية، يعني أن الأعدام متتالية. الأعدام مو متتالية، العدم عدم، العدم ما إلى أجزاء حتى تتتالى. إنما المقصود من الآنات هي هذه الفواصل العدمية. فإذا تتالي الآنات ما لها معنى أصلا، إلا من باب شنو؟ من باب أن الآنات تقع طرفا لأجزاء الزمان وطرفا للزمان، فهي تنتسب إلى أمر وجودي لأن أجزاء الزمان متتالية، ولهذا يسند إلى هذه الآنات التتالي بالعرب ومجازا. وإلا بالدقة الفلسفية، الآنات هي مجموعة فصول عدمية وحدود عدمية، والحدود العدمية إذا لم يفصل بينها وجود، إذن كلها عدم واحد. بعد لا يمكن أن يقال أنها آنات متتالية. ومن هنا يظهر أن تتالي الآنات ممتنع عقلا. لماذا؟ فإن الآن ليس إلا فاصلة عدمية بين قطعتين من الزمان، أي بين جزئين من الزمان، وما هذا حاله لا يتحقق منه اثنان متعاقبان. لماذا؟ لأن المفروض أنهما حدي الزمان، فيقعان بين قطعتين من الزمان، فلا يوجد تتالي بينهما إلا وبينهما قطعة من الزمان. فإذا وجد اثنان وليس بينهما قطعة من الزمان، يعني هذا صار خلف الفرض، يعني فرضنا أن الآنات تحققت بدون قطعة وجودية بينها، وهذا محال عقلا لأنها حدود عدمية لطرف الزمان. كما أن النقطة حد عدمي للخط، لا يمكن تحقق النقطتين في طرف واحد، وإنما دائما تتحقق نقطتان ولكن بين خطين، يعني بين طرفين للخط. أما نقطتان في طرف واحد، هذا جمع بين أمرين عدميين يفرضان حدين للوجود، وهذا محال أعلى. ولذلك نقول وما هذا حاله، أي أنه لا يوجد إلا بين قطعتين من الزمان، لا يتحقق منه اثنان إلا وبينهما، أي وبين الاثنين قطعة من الزمان. إذن تتالي الآنات محال عقلا. نعم تسامحا يقال باعتبار تتالي ما للآنات من الطرف، يعني القطع الزمانية التي تقع هذه الآنات حدودا لها باعتبار أنها متتالية. إذن الآنات التي هي أطراف هذه الأجزاء لتبع ذلك يسند إليها التتالي، فيقال الآنات الزمانية متتالية، وفي الواقع أجزاء الزمان متتالية لا الآنات. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. وأما الأمر الرابع سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.